عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح اللي يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء مايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية رح يكون عندنا اليوم حديث عن شريك الحياة المناسب واختيار شريك الحياة المناسب مع ضيفتنا كوتش نرمين البحيري وساعتنا الثالثة راح يكون معنا فيها بروفيسور سامي العمودي برعاية المركز الطبي الدولي خليكم على السمع مستمعينا وارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 وقولوا لي قبل شوي قاعدين نسمع كارول سماحة نسخة مني صراحة أنا حبيت كثير هذه الأغنية الحين خلينا نسمع شوية مصطفى حجاج خطوة
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يسعد لي صباحكم مستمعينا لخبرنا الأول واحتفت وزارة الصحة بإتمام المرحلة الأولى من تحول القطاع الصحي بإطلاق 20 تجمع صحي بمختلف مناطق المملكة وبما تم إنجازه في نموذج الرعاية الصحية اللي حققت كثير مكتسبات انعكست على الارتقاء بالمؤشرات الصحية بحضور معالي وزير الصحة فهد الجلاجل أشاد الجلاجل في كلمته بدعم القيادة الرشيدة للمنظومة الصحية بالمملكة والفرص اللي منحت للمنظومة لإتمام التحول الصحي اللي يعد بشهادة الكثير من الخبراء أفضل تحول في العالم أعلن معالي عن إكمال المرحلة الأولى من التحول الصحي بنتائجه مبشرة جدا وإنجازات صحية ورقمية منها انخفاض وفيات الحوادث المرورية للنص بالإضافة ل إشادة منظمة الصحة العالمية بالسياسات الغذائية اللي اتخذتها المملكة لرفع وقاية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم وأيضا ارتفاع متوسط عمر الإنسان المتوقع ل 77.6 والعمل على وصوله ل 80 سنة بحلول عام 2030 صراحة جهود وزارة الصحة دايما جهود مشرفة وترفع الرأس وجهود يعني للأمانة الكل يشهد أنها يعني تبذل كل جهودها وتبذل أفضل ما يمكنها بذله لجعل صحة المواطن والمقيم أولا في المقام الأول
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباح الورد والفل على الناس الحلوة وعلى الناس الرايقة وعلى الناس المصحصحة صباح الفل على الزحمة اللي أنا قاعدة أعاني منها صار لي يومين عبد الله خضري أبو أنمار يسعد صباحك بكل الخير يا رب والنور والسرور والسعادة والجمال لنجلاء بدر ولخبرنا الفني نفت نجلاء بدر صحة الأخبار اللي قاعدة تطلع أنه هي عملت جراحة جميلية، وقاعدوا يقارنون بين صورها الأولى وهي صغيرة وبين أحدث إطلالة لها بمناسبة أنها طرحت فيلم جديد ليلة العيد، وأكدت أنه أنا ما عندي مانع أصلا أعمل تجميل وقريب بعمل تجميل بالرجل، وما قالت إيش هو التجميل اللي بالرجل، وقالت بتصريحات تلفزيونية أنها تتمنى ترجع لملامحها وهي صغيرة بس ما خضعت لأي جراحة تجميل، وقالت أني أنا لو سويت بقول ولو في شيء أبغى أعمله بعمله وقريب بعمل عملية أصلا. بصراحة نجلاء يا جماعة جميلة أصلا، يعني نجلاء جميلة جدا، من الفنانات الجميلات جدا، ما توقع أنها محتاجة تعمل، يعني إيش الحلو حلو لو قام من النوم والشنشن لو غسل وجهه كل يوم والإيش كان المثل. على طاري الأشياء الحلوة وأحدث الأخبار، كير تحمس قريب على أرض المملكة راح يتم أول افتتاح أول مدينة متكاملة بالعالم تصممت للعب وللحياة، طبعا نتكلم عن القدية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم بكل الخير مستمعين، تحياتي للناس الحلوة. قال إيلون ماسك أنه أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من اللي تنتجها شركته الناشئة يوم الأحد، وقاعد يتعافى بشكل جيد. وقال في واحد من البوستات على إكس أنه تظهر النتائج الأولية قاعدة تنرصد في زيادة بالخلايا العصبية على نحو واحد. يوصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية أنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية عشان ترسل المعلومات عبر الدماغ وللجسم. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة العام الماضي تصريح لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة بدماغ الإنسان. وقال كمان أنه شريحة نيورالينك رح تلقون عليها اسم ثاني، الشريحة تمكن الأشخاص اللي مصابين بالشلل الرباعي أنهم يتحكمون بالأجهزة بتفكيرهم. شايكم مستمعين لسه تصدقون هذه الأشياء؟ تحسون أنه إيوة ممكن، ليش لا؟ ولا تحسون أن هذا كلام فاضي؟
عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
ساعتنا الثانية ابتدت مستمعينا برعاية ريبون، وهذه الأيام طبعا الشعر يحتاج طول الوقت تسريح بما أنه الجو بارد، فيعمل لنا جفاف، وكفاية جفاف لما نروح نسرح شعرنا رح نتعرض كثير للحرارة. لذلك ريبون طلعت لنا مصفف الشعر بتقنية الأشعة تحت الحمراء من ريبون. طيب أميرة إيش فكرة تحت الحمراء؟ الفكرة أنه ضرر الحرارة يقل على الشعر. سيراميك التورمالين اللي مصنوعة منه، هذه التقنية توزع الحرارة بشكل متساوي بدون ما يتعرض الشعر للتلف، وتساعد أنها تنعم الشعر وتخفف الهيشان عشان يطلع الشعر مظهر صحي ناعم ولامع.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
يسعد صباحكم مستمعينا بكل الخير، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية، ولولا اختلاف الأذواق أكيد لبارات السلع. دائما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع، وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. اسمحوا لي استضيف ضيفتي في الاستوديو اليوم، نرمين بحيري، مستشارة أسرية وكوتش متخصصة في الوعي الذاتي. يسعد صباحك نرمين.
يسعد صباحك أميرة، أهلا وسهلا فيكي. صباحك سعادة أنت وجميع المتابعين والمتابعات.
نورتينا نرمين. نرمين رح نتكلم اليوم على موضوع جدا 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 مهم. أبوي وأنا صغيرة كان يقول لي لازم تختارين شريك حياتك كويس، لأنه مسؤول عن أكثر من 90% من سعادتك أو تعاستك. ولما كبرت وتزوجت استوعبت يمكن إيش معنات هذه الكلمة. اختيار شريك الحياة، مقاييس والمعايير والعمر المناسب، اليوم رح نتكلم عنها. نرمين الموضوع شوي معقد أو صعب، الناس تعتقد كذا، هو فعلا معقد وصعب مثل ما احنا متخيلين؟ كيف نختار شريك؟ ايش المقاييس اللي نختار عليها شريك حياتنا؟
هو مو معقد اذا كنت انت بالضبط عارفة انت ايش تبي بالضبط.
اوكي.
بتسمع بالضبط،
سواء انا رجل او مرأة.
طبعا انا أوكي. بتكلم الان
على الجنس،
على الاثنين الذكر والانثى. طبعا اللي هو المعايير والمقاييس ممكن بتختلف من شخص لآخر. يعني أنا لو جيت سألتك أميرة أنت إيش كنت تتوقعي يكون مثلا الصفات اللي تبيها في زوجك، أو أنا كنرمين إيش الصفات اللي كنت أبغاها في زوجي، أو فاطمة أو سين أو صاد، هتلاقي كل واحدة فيها عندها معايير معينة، مقاييس معينة، لأنه اللي أتحمله أنا يمكن أنت ما تتحملي، تحملي أنت أنا ممكن ما أتحمله. لكن هي في كده يعني كم نقطة أساسية نحطها كده عشان زواج إن شاء الله يكون ناجح، اللي هي لابد أن يكون في فكر الشخص. هذا الإنسان اللي أنت تبي ترتبط بيه أو أنت حترتبط بيها يكون في قدر قادر على استيعاب يعني إيش زواج، استيعاب المسؤولية. فأنت الآن بتدور على فكر، مش هدور على شكل، هدور على فكر. هذا الإنسان هل فاهم يعني إيش زواج؟ هذا أول مقياس أنا حاول.
وبيته مسؤولية و...
طبعا طبعا يعني في كمان اللي هو المقاييس الثانية اللي هي الاهتمام. تحمل المسؤولية،
الاحترام.
الاحترام صح. الاحترام الاحترام، حتى أقول لهم الاحترام ترى قبل الحب.
أنا أتفق معك جدا، فعلا الاحترام قبل الحب، لأنه عدم وجوده أحس يهد كل شيء أحيانا.
عدم وجود الاحترام حيطير الحب أصلا.
صح. طب العمر المناسب نرمين اليوم شوية صار عندنا خلل في الجيل الجديد، يمكن الألفينات وتحت صاروا يقولوا لك ما عندنا مشكلة أنه نتزوج مثلا شخص أكبر مننا بفرق عمر كبير، أو العكس يقولك أصغر مني بفرق عمر كبير. لازم أتزوج فوق 35، لازم أتزوج وأنا 25 عشان أخلف بدري، إلى آخره من الأشياء اللي صرنا نسمعها. وإيش الصح بالضبط؟ في عمر مناسب أنا أبدأ أفكر فيه في الزواج؟
أول شيء يكون لازم ناضج جسديا وعقليا.
أوكي.
أنا ممكن واحد عمره فوق 30 بس فكريا
ما هو ناضج،
ما هو ناضج ولا هو عارف ايش يعني هذه المسؤوليه اللي انا داخل فيها، بس انه كشكل اجتماعي يلا نتزوج. نفس الشيء البنت ممكن تكون هي عمرها 20 سنه لكن تبارك الرحمن فكرها واحده فوق 30 سنه عندها
جاهزه للزواج،
جاهزه للزواج. لكن انا حتكلم من الناحيه الصحيه والجسديه بالنسبه للمراه اللي هي 18 وما فوق عشان تكون مهيئه صحيا كمان. طيب جو العلماء كده في بعض قال لك طب نصنفها مثلا من 18 ل 23، وجو قال مثلا من 25 ل 32، وبعضهم قالوا من 28 ل 32. انا بتكلم على دحين الراجل والمراه. بعد 32 ترى الزواج بيكون يعني ايش، تعرف فتره طويله الواحد يتعود لنمط معين من الحياه. فلما تجي انت تقول له حتتزوج، طب يلا ممكن نتزوج، بس هو تعود فتره طويله ولا هي
انه يكون لحاله،
انه لحاله. فعنده طقوس معينه. صح. فهنا هنا هنا نسبه الطلاق ما عميم لكن بتكون ترى اعلى، لانه حاسس نفسه كأنه بدا يتكتف.
صح.
فهي عشان كده هم حطوها في الرينج ده ما بين يعني اللي 23 و25 بس الماكسيمال 32. هتقولي طب يعني اللي بعد 32 ما يتزوجوا؟ لا، يتزوجوا، لكن هم حطوا هذا الافضل، الأفضل من هذا السن لهذا السن، من 25 ل 32. لكن أنا أرجع أقول لك اللي هو العقل نضج العقلي ترى مرة مهم، وهذا اللي نحن لازم نبحث فيه وقت الخطوبة،
النضج العقلي. طيب نرمين، حنروح لكمان نقطة مرة مهمة.
تفضلي.
مرحلة الخطوبة أو الملكة، أول ما يرتبطون الشخصين، المرحلة هذه كل أحد يحاول يبهر الثاني فعليا يعني.
صحيح.
أنا لما أجلس مع أغلب الناس كلهم يقولون أنه هذه كانت مرحلة الأبهار، كل شخص يقدم أفضل صفاته، هدايا طلعت حلوة، أجواء حلوة إلى آخره، بعدين الشخص أول ما يدخل بالزواج كأنه يأخذ كف على وجهه أنه هذا كله خلص، ومو هذه الحياة اللي فعلا احنا نبدأ نبني صورة عن انه اوه هذه حياتي راح تكون، فخلاص اوكي انا ابغى ادخل هذه الحياة. بعد الشخص يدخل على الحياة يلاقي ترى مسؤوليات وواجبات وعلاقة كذا شوية يصير فيها رسمية شوية، ما هي على الشكل الاول، يصير هنا في شوية مشاكل ما بين الشخصين
كثير، مش شوية كثير. اللي بيبدأ الخطوبة ما بيتعامل معها بالطريقة الصحيحة بيلاقي المشاكل بتبدأ ممكن من الملكة، ممكن تبدأ بعد الزواج. عشان كده بقول لهم يعني هو فترة الخطوبة هذه ترى فترة جدا مهمة، الناس ترى يعني ممكن أول، بس الآن أتوقع في وعي بين البنات وبين الشباب إنه لا، فترة الخطوبة بندرس بعض يعني حتى قبل ما يملكوا، لا بيقعدوا وقتهم يعني بيكون بصورة رسمية، بيكون اللي هو طلب من العائلة ويروح وبيتقدم دم وبيشوف البنت، عشان أول شيء طبعا المواصفات الشكلية، بعدين نبدأ اللي هو نشوف اللي هو الفكر، هل إحنا متكافئين في الفكر ولا لا، الحوار هل في لغة حوار ولا ما في لغة حوار، هل في نفس الاهتمامات ولا ما في نفس الاهتمامات. هنا بتكون بقولك العقل هنا بيكون المفروض اللي هو إيش أكثر الحكم. متحكم. نعم أكثر متحكم. بعد كده بيصير القبول المبدئي، يعني دائما أقول لهم حتى في الخطوبة ترى في حاجة كده تيجي إيه، سبحان الله القبول بيجي نخصة في القلب، يعني
إحساس
إنه أنا والله مرتاح. فتبدأ طبعا كل واحد حسب عاداته وتقاليده انه طبعا يصير الموافقه المبدئيه. في الملكه حيكون في ايه، ما يجيش بين العقل والقلب، لانه حيكون في زيارات ممكن تكون اكثر، ممكن خرجات مع بعض، ممكن خرجات مع العائله، بيبداوا يتقربوا من بعض اكثر، فتبدا شويه الان القلب يتحرك انه ايش يصير في ايش في عاطفه. ولكن طبعا هنا حنشوف ايش طبعا العادات والتقاليد، ممكن كل واحد خارج من بيئه مختلفه عن الثاني، جاي من بيئه مختلفه، فهل احنا فعلا حيصير في اندماج ولا ما في اندماج. التخطيط للمستقبل مع بعضهم حيبدا اكثر باريحيه، طب انا ايش واجباتي، ايش حقوقي كزوج وزوجه، هنا يصير في ايش، هبدا اعرفك حقيقتك وتعرفني على حقيقتي. طبعا في بتكون العاطفه صح انه مثلا زي ما تفضلتي الهدايا الخرجات الندرات
ابهار،
الابهار هذا بس حتى لو طول كم حيطول، يعني 6 شهور ترى الماكسيمم 6 شهور، بعد كده حيبدا حيتعامل بطبيعته، حيتتعامل بطبيعتها، إلا ما حيجي موقف حيبدأ يبين على طبيعته. هنا هل أقدر أتحمل هذا الشخص لما ظهر بدأ على طبيعته؟ ناحية المادية لازم يكون في وضوح في الناحية المادية، معلش أنا ممكن أبهرها بالهدايا، ممكن أستلف من أخويا من أبويا من صاحبي، لكن أنا بس أنا ماديا أنا ما أقدر فعليا بعد ما أتزوج. طب ليش من البداية ما أنت تقول لها أو تجيب الهدايا اللي أنت تقدر حتى بعد الزواج
ضمن الإمكانيات،
ضمن الإمكانيات عشان تكون في وضوح.
نرمين يصير في إحساس بايخ عند الست أو عند الرجل، أنه الشخص هذا بطل يسعالي، بطل يحاول يبهرني لأنه ضامن وجودي، أنا موجود خلاص في البيت، إحنا مربوطين بهذا الكلام اللي أنا أسمع، إحنا مربوطين خلاص مع بعض بهذه الورقة وبهذا العقد اللي تزوجنا فيه، وخلص بطل يحاول يبهرني أو يتعبلي أو يسعالي. ومو حلو هذا الإحساس إنه الشخص ما بيقدم أفضل ما عنده، ممكن يقدم أي شيء فتات.
أيوه على قصدك أنت بعد الزواج،
بعد الزواج هذا الدروب اللي يصير عند الرجل أو عند الست، حتى الست. أنا عشان ما اليوم ماني مدافع عن ولا أحد،
إحنا هنكون محايدين إحنا هنكون محايدين. نعم.
فالست بطلت تحاول تعمل أحلى أكلة وتحاول تلبس أحلى لبسة وتحاول تتكلم أحلى كلام، لأنه صار خلاص زوجها موجود معاها في البيت، وهو نفس الشيء ما صار يوقف تحت البيت وشايل بوكه الورد وإلى آخره.
أنت تتوقع يعني معلش حتى لو كان يعني مقتدر ماديا ولا هو مرة رومانسي بس إنه حيوقف ببوكه الورد ويبهرها والكلام ده ما 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 يعني في البداية ترى في بداية العاطفة بتكون أعلى ما يكون. عشان كده في شهر العسل ليش بيكون ما في يعني مشاكل؟ ليه؟ لأنه هم مركزين إنه إحنا حننبسط.
صح.
فيصير في تغافل في تغاضي.
صح.
ليه؟ لأن أنا حاطة في بالي أنا بدي أنبسط. هذا يعني هذا المتعارف عليه إنه اسمه شهر عسل يعني أنا حكون مبسوطة أيا كان. فالعقل تبرمج إنه هذا وقت الانبساط. طيب بعدين حنرجع للواقع حنرجع للحياة الطبيعية. ترى الحياة فيها من المشاغل كثير. أحيانا الواحد لما بينشغل عن زوجته أو بينشغل عن زوجها ترى هو مو قاصد ولا هي مو قاصدة، لكن كل مرحلة من حياتنا بيكون فيها انشغال مختلف. حتى لو منجيك أول بيبي الأم ترى يعني المرأة ما تبى تقصر في حق زوجها، لكن جاء واحد لا حول له ولا قوة لسه
معتمد عليها اعتماد كلي.
ففي طبعا. أزواج بيقدروا ودول حقيقة أنا مرة أكبرهم صراحة يعني لأنه في عندهم تقدير إنه هذه مشغولة سهرانة طول الليل مثلا مع الولد ولا مع البنت فما يجي يتذمر. في الرجال لا تلقي
غار فعلا
انه ايش بها مهتمه فيه ايش بها مدري. ترى هي مهتمه فيه لانه هو الان ملتصق بها لانه هو يعني عاش مع 9 شهور فهي الان مصدر الامان اللي هو الين ابدا سبحان الله الطفل
يتقبل اشخاص اخرين
يتقبل ويبدا خلاص يعتمد شويه ويبدا اصلا حتى يتنظم نومه. فلما تلاقي فيه هنا انه انشغلت عنك شويه ترى وفي تقدير ترى حتى على المرأة ما يصير في مثلا ضغط نفسي انه مثلا زعلان او انه حسبني انا قاصدة. هي ما هي قاصدة، هي انت فطعينها وبتتناوب كمان حتى في النوم معاه عشان خاطر الولد ده اللي بينك وبينها. فلكن رسم الحياة طبعا انا بقول لك انه من البداية في البدايات بتكون العاطفة لأعلاها، لكن بعد كده حتبدأ شوية شوية حيصير في العشرة حيصير في المودة والرحمة حيصير انه دائما اقول بين حين واخر ممكن تفاجئوا بعض بشيء حلو.
ايوه انا هذا اللي اقول انه مو حلو يموت الابهار تماما.
لا 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 طبعا لازم تجديد الشغف تجديد الحب بينهم تنقال صراحة الكلمات هذه اللي تصير فيها كده دفء حب بينها وبين زوجها بينه وبين زوجته. مش يسيب الدنيا كده تصير يصير خلاص انه حياة وعايشينها هيبدأ يصير خلاص ان الروتين حقول ما حقول القاتل بس انه خلاص يعني انه ايه يصير انه ما في حب لكن انه خلاص مستمر احنا في سلام لكن ما في محبة ما في تجديد. فلا يعني وبالذات المرأة ترى المرأة بطبيعتها عاطفية فتحب من حين لآخر تحس هذا الشيء من شريك العمر يعني من شريك حياتها.
نعم اتفق معك نرمين. مستمعينا اللي عنده اي سؤال بخصوص موضوعنا اليوم اكتبوا لنا اياه على 0548811700. انا وياك نرمين نطلع بريك ونرجع نكمل الحوار مره اخرى.
عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في اجهزة العناية الشخصية والاجهزة المنزلية.
تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم مجددا. ارحب بضيفتنا في الاستوديو المستشاره الاسريه والكوتش المتخصصه في الوعي الذاتي نرمين بحيري. نرمين في واحده من الرسائل صباح الخير موضوعك ممتاز عن الخطبه والزواج، انا ضد الرجل بعد الخطبه انه يتكلم مع زوجته. سلامات، ليش تعرف افكاري واعرف افكارها؟ ليش تتزوجون اصلا عشان افكار؟ ونسبه الطلاق الحين اكثرها بعد الخطبه. أنا تزوجت وما شفتها بس اختيار أمي وأخواتي والحين مرتاح بزواجي وعندي عيال وعندي بنات. إيش تعليقك؟
الله يوفقك إن شاء الله يا رب. أسأل الله أن تكون فعلا يعني سعيد وتكون زوجتك سعيدة. بس إنه يعني ليش تعرف أفكاري وتعرف أفكارها؟ معليش عذرا يعني أنت ما عندك طموحات ما عندك يعني تخطيطات للمستقبل لأسرتك. هذه الأشياء تيجي لما يكون عندك فكر. أما إذا أنت عايش بطريقة عادية وروتينية ومبسوط بوضعك الله يوفقك. بس ما أتوقع أنه إنسان أنه أنا أتزوج واحد لا أتفاق ما أتناقش معه ولا دا يعني إحنا في عصر الآن يعني عصر العلم والتعليم وحتى الأولاد محتاجين أنه أب وأم مفكرين ويتناقشوا معاهم. أما بالطريقة دي يعني هذا رأيك أنت. أسأل الله تكون زوجتك نفس الشيء يعني والله يوفقك.
الله يوفقهم إن شاء الله فعليا يعني أوكي. نروح شوي نرمين لمفهوم الزواج الناجح. إيش يعني زواج ناجح؟ يعني أنا 24 ساعة طالع رايح جاي مسافر بضحك مبسوط إلى آخره، ولا يعني أنه أنا عايش مع إنسان ما عندي معه مشاكل، ما بنضرب، حياتنا هادية وفيها سلام، ولا إيش هو الزواج الناجح أصلا؟
مفهوم الزواج، زواج يعني مشاركة وليس منافسة. يعني أنا لما أتزوج معناته أنا أبغى شريك لحياتي، شريك لطموحاتي، شريك معايا في الحلوة والمرة، أحس بي وأحس بي، أشعر بي ويشعر بي. إنه أنا الزواج الناجح إنه أنا والله سفريات وخرجات وندرات، هو ده أنت متزوج عشان كده؟ طب أنت كنت تقدر تخرج وتنظر حتى بدون ما تتزوج طبعًا. لا، زواج ناجح يعني تواصل فعال. تواصل فعال يعني يا جماعة، هنا التواصل فعال ترى يكون ترى بالحوار، حوار يعني الحوار بمفهومه الصحيح، أتحاور معك يعني تستمع لي وتنصت لي. يعني إيش تستمع لي وتنصت لي؟ يعني مش تستنى لين أخلص الحوار اللي عندي وبعدين أنت بس تبى ترد، لا، أنا بك تسمع لي وتنصت لي وتفهمني. تفهمني يعني عشان تعرف أنا بالضبط أنا ليش بتكلم معاك، ليش بتواصل معاك، عشان يكون في بيني وبينك إنه يا جماعة اسمع، حياة ترى، مش إني أنا قاعدة معاك كده بس صنم، بس إنه بناكل وبنشرب وبنخرج وبنندر بس.
عندنا أولاد،
الله يحفظهم ويحميهم، عندي أولاد، طيب بس الأولاد ترى هذا بيأثر على الأولاد
طبعا.
ترى العلاقة الزوجية الصحية هي يا إنها تخرج لك أولاد أصحاء أسوياء، أو إذا كانت حياة بس إنه روتينية بحتة ما فيها لا حوار ولا تفاهم ولا أي كلام ولا حتى فعاليات بيني وبين زوجتي، ترى بيأثر على الأولاد، بيأثر على الأولاد بقوة. لكن حتى في التواصل الفعال بلاش انتقاد، بلاش انتقاد، يعني بلاش تعليقات سلبية. ترى أنا بتكلم هنا على الاثنين، الزوج والزوجة، مش يعني لو قلت الكلام بطريقة إنه كأنه مذكر، لا، بس أنا بتقصدي على الاثنين
طبعا.
الانتقاد والتعليقات السلبية هذا تخلي الواحد ترى ما يبدأ حتى يتكلم، ليه؟ لأنه عارف إنه الرد ممكن يجرحه ويكبسه، فهو حيقول والله أنا ليش أتكلم، أنا حتكلم كني بتكلم مع نفسي. هنا تبدأ هنا إيش الانفصال، أقول لهم يعني انفصال بصمت، خلاص صاروا بس إنه عايشين في البيت، ضرورة من ضرورات الحياة إنه إحنا عايشين عشان الأولاد، عشان تستمر الحياة. لكن خلاص بعد فترة يصير في فتور في العاطفة، تبدأ تصير الفجوة ترى كبيرة بين الزوجين. هذا الزواج تحس تعتقد إنه يكون ناجح، ترى بس هي ماشية منظر، أو هو ماشي بس كده، لكن إنه هو مو عايش فعلا الحياة الطبيعية، منظر اجتماعي فقط لا أكثر ولا أقل.
نرمين، إيش هي نماذج الزواج الناجح؟ الحين صار في كثير الثنائيات أو كابلز يطلعون يصورون حياتهم، زوج وزوجة، زوج وزوج، وإحنا نجلس نقيم، والله هذول حلوين مع بعض، لا هذول ملايقين البعض، هذول حيتطلقون، هذول حيكملون. مين من اللي تشوفينهم هم نماذج للزواج الناجح؟ مين اللي أخذ أنا نموذج؟
ما في نموذج تقدري تاخديه كشكل إنك أنت لو شفتي تقولي لو أنا عملت كده حكون ناجحة في زواجي.
بالضبط،
كل واحد ليه معايير ومقاييس معينة في الزواج اللي هو شايفه من وجهة نظره إنه هو يكون ناجح. زواج ناجح يعني أنا أقول لك يكون في سعادة وفي استقرار نفسي. هل أنت سعيدة؟ هل عندك استقرار نفسي؟ هذا زواج ناجح. هل أنت لا والله متضررة تعبانة، أو أنت متضرر تعبانة نفسية تكون مالها إنها بتصير من سيء لأسوأ، هذا الزواج غير ناجح. وإن كنت تعتقد إنه الزواج ناجح لأنه فيه الأشياء الأساسية، بأكل بأشرب بأخرج بأندر بروح العمل برجع من العمل الأولاد، لكن ما في تواصل، هرجع أقول التواصل بيني وبين زوجتي. لكن إني أنا أقول لو دول الاثنين بيشوف جزء من اليوم، ترى ما بتشوفه ترى أنت طول اليوم طبعًا. أنت ما بتشوف إيش في عنده تحديات في حياته، بس طبعًا. هو بخرج لك ليه؟ لسبب ما، لغرض ما يبين لك إنه أنا والله بيرفكت أو ممتاز في حياتي، لا، هو أنت بتاخد ربع ساعة من 24 ساعة بس لكن انه بتحكم عليه انه هذا الزواج الناجح لا معليش. اذا فعليا بقول زواج ناجح تعالوا نشوف طب الاسوه الحسنه سيد الامه كيف كان بيتعامل مع زوجاته.
طبعا
اذا انا بدي اخذ كنموذج. لكن من الناس الان بشوفها في السوشيال ميديا ترى ابدا لا تاخذوا هذا الشيء انه هو نموذج
ينفع اطبقه على حياتي الشخصيه.
لا ابدا لا تطبقيه لا تطبقه على حياتك لانك انت حتعكنن على حياتك.
رسالة ثانية نرمين. السلام عليكم، الموضوع مهم الفترة هذه لأولادنا.
نعم.
أنا تزوجت زواج تقليدي ما في أفكار زي بعض أبدا، فكري غير فكره، بس صابرة وبس عشان خاطر أولادي. لو رجع فيني الزمان ما أتزوج هذا الزواج.
طيب يعني ما أعرف من المرسلة بقول لها طيب يعني طالما أنك أنت عايشة معاه وإن شاء الله بإذن الله كده حياتكم تتحسن الأفضل، أجلسي وتكلمي معاه. ليش
استسلمت هذا
بالضبط؟ معليش لا تعيشي دور الضحية وما تتعملي خطوة يعني لقدام أنك تتكلمي وتقولي مثلا أنا تعبانة من كذا وكذا وكذا، لأنه حتى أولادك ترى تعبانين وشوفتك انك تعبانه. لا تعتقدوا ان الابناء ما بيتاثروا، ترى الابناء بيتاثروا وبيرثوا هذا الشيء وبيصير عندهم في اللاواعي، ولما يتزوجوا يحسب هو ده الزواج. لا هو ده مو هو ده الزواج، النموذج الخطا اللي انت عايشه مع امك وابوك لازم تطبقه في حياتك انت كمان لما تتزوج. فانت رأفه بحالك، انا بقول لك الان خدي خطوه ايجابيه لنفسك واخرجي من دور الضحية، ولا تقولي أنا متحمل عشان أولادي، وتكلمي مع زوجك. ممكن هو حسبك أنك أنت مرتاحة، ممكن حسبك أنك أنت والله مبسوطة ما أتكلمتي. فكونك أنك تتكلمي وتوصلي بينك وبينه، طبعا مو أمام الأولاد، خدي قولي بتكلم معك في موضوع حتى لو تخرجوا برا البيت عشان خاطر يصير في كنترول على مثلا على الصوت، عشان تعرف طبعا. أنه في مكان عام لما تكونوا لحالكم وتوضحي له. ممكن انت تسمع منه كلام يقول لك انا ما كنت اتوقع ان انت مثلا
زعلانه
او زعلانه، وصارت عندي واحده خلاص قررت ان هي تبغى تنفصل عن زوجها وخلاص. فبقول لها يعني ايه سبب الانفصال؟ تقول لي انا روتين بحت، يعني اقوم مع الاولاد وروتيني من يوم ما اصحى لين انام، ما في وي وقت لنفسي. طلع طيب قالت لي ونفسي أخرج مع صديقاتي، نفسي يعني أزور أهلي، ده يعني أغير من روتيني. قلت لها طيب إن هل أنت قلتي هذا الشيء اللي أنت مضايقك لزوجك؟ قلت لي لا ما قلت له. قلت لها ليش ما قلتي له؟ قالت لي أنا أبغى يحس، أبغى يشعر. يا جماعة ترى طالما أنك ما أتكلمتي
دي مشكلتنا إحنا السيدات، ليش ما فهم لحاله؟
لا ما في شيء اسمه الآن، ما في شيء اسمه ليش فهم لحاله. طالما هو شايفك ساكتة فيحسبك راضية، يحسب أنه أنت خلاص متأقلم على هذا الوضع، ما حيجي في باله أنك أنت حتوصل للطلاق معاه بسبب حاجة هو مو عارف أنك أنت زعلانة.
صح.
وسألتها قلت لها طب لو أنت قلت له مثلا أنا اليوم بدي مثلا أخرج مع صديقاتي ساعة ساعتين وبك تمسك يا أبو فلان الأولاد، حيقول لك لا؟ قلت لي لا ما أظن يقولي لا. قلت لها كمان أنت تقولي أنه كمان احتمال ما يرفض، يبت حلال وصلتها للطلاق وقررتي حاجة تهدم أسرة عشان شيء أنت ما عملتي خطوة للأمام.
صح.
والحمد لله جلست مع زوجها وقلت لها أي حاجة في نفسك الآن أنت وياه اتكلمي قولي اللي جواكي، والحمد لله ورجعت بيتها ولا اطلقت ولا حاجة. فلا نستبق ترى الأحكام،
نخلي دايما الطلاق نرمين يمكن آخر الحلول،
آخر شيء ترى ما هو أول حل. فالناس تستسهلها يا جماعة.
أيوة للأسف صارت الناس تستسهل الطلاق،
هو أبغض الحلال. ليه؟ عشان ربنا ما يبغى ضرر على الإنسان، لكن ما خلى أول حاجة في الحلول آخر شيء لما أستنفذ كل حاجة أقدر أعملها عشان كيان الأسرة هذه. لقيت نفسي وصلت لخط خلاص يعني في طريق مسدود أنا وياه ما نقدر نكمل، وكون فعليا ترى أنا قعدت وجلست. وأنا حتى دائما أقول لهم جماعة ممكن ترى أنتوا تروحوا لشخص محايد يعني عشان لا يصير في تحسس مع الأهل
طبعا.
وواحد يسمعكم ترى يعني لا يعرفك ولا يعرفي ولا يعرفك ولا يعرفه، فبالتالي ما حيصير
يحكم
بينكم لأنه هو ما يعرفكم، فما حيكون لا جانبك ولا جانبه، هو حيشوف منظور محايد. لكن حكاية الطلاق اللي فعلا الفترة هذه مرة كثير للناس بتستسهلوا، لكن هو حقيقة يعني هو أبغض الحلال. فلا تستسهلوا رجاء، لأنه أسرة بتنهدم بسبب كلمة ممكن تنقال بسوء فهم، بسبب أنه الواحد ما أتكلم ما عبر على طول قررت وحكمت، وممكن أكون قراري غلط جدا
ويهدم بيت كامل. نرمين سؤالي الأخير، الممنوعات في الزواج واللي لازم الشخص ينسحب أول ما تصير، يعني احنا تونا قاعدين نقول انه هو ابغض الحلال واخر الحلول، لكن ايش الشيء اللي لما يصير خلاص مطلوب من الشخص انه ينسحب تماما؟
لما يبدا يصير في ضرر على الشخص نفسي وجسدي.
نفسي وجسدي،
نعم، لما تبدا تصير خلاص في ضرر، الاقي نفسي بدات خلاص فعليا انا بعد ما استنفذت كل الحلول مع الشخص الاخر وما لقيته بيتغير، او ماني لاقيه نفسي اني انا قادر اتعايش على الموضوع ده، بل بالعكس لقيت نفسي بانصهر، او هو لقى نفسه انه خلاص فعليا ما هو قادر يكمل مع زوجته واستنفذ كل الحلول وبدا يتضرر هو، وبدات تتضرر الاسره بصوره عامه، حتى الابناء بداوا يتضرروا. هنا اقول لهم يصير هنا الانفصال، لانه انتوا يعني طول ما بتجلسوا مع بعض اكثر كل ما انتوا بتسوء حالتكم اكثر مع بعضكم. الخلافات ترى يا جماعه يبقى لها يعني حتى في ادارتها يبقى لها اشياء معينه بننتبه لها، اختيار الوقت المناسب، انه ما يكون فيها تجريح، ما يكون فيها استخدام كلمات كده فظيعه، احيانا بعضهم بيستخدم معش طاول باليد، لازم تكون بطريقه حكيمه، يكون فيها الطرفين هادئين، يعني لا حد لا تتفاهموا وانتوا يعني
محتقنين جدا
ذروتكم في الغضب. يعني الرجال احيانا ترى او اغلب الرجال بيترك البيت، المرأة بتزعل ليش ترك البيت، طب هو ترك عشان يبقى يهدي من نفسه وانت تهدئي، بعدين انت تتفهم انت وياه، تتفهمي لما انت تكوني هدأتي بدأت ترى اللي هي المشاعر متوازنة، لا انت في قمة الغضب ولا انك كمان خلاص مستسلمة انك انت خلاص كل شيء طيب طيب، لكن انت من جواك ترى لسه موجوعة. وهو نفس الشيء لما انت ترى مشاعركم متوازنة، اقعدوا مع بعض في مكان هادي واتفاهموا، كل واحد يعترف بغلطه عشان يعني ويصير فيه اعتذار ويصير فيه تسامح بعد ما أنا فعليا أكون أنا فهمتها وهي فهمتني.
نعم. نرمي السؤال الأخير من واحد من المتابعين، يقول لك الدموع اللي في الطالعة والنازلة تنزل، زوجته أتوقع تبكي كثير، إلين الطرف الثاني ما يعرف يقيمها، إيش حلها؟ حساسة يمكن زوجته ما أدري.
أيوة طيب أنا ما أعرف هو ليه يعني قديش متزوج، ممكن لسه كنت في بداية زواجه.
لا هو اللي أنا أعرفه من هذا المستمع أنه لا مو في بداية زواجه.
أيوة على الطلعة والنازل بتقعد تبكي،
حساسة الظهر أو تبكي.
طيب هو سألها إنه يعني إنه الدموع هذه اللي كل شوية بتبكي، إيش بالضبط؟ إيش في شيء أنا مثلا ممكن أعمله بحيث إنك أنت البكاء هذا ما يكون باستمرار بالطريقة هذه؟ يعني لأنه صراحة الزن الكثير والبكى الكثير ترى فعليا بالنسبة للرجل ترى هذا إنه خلاص هذه بكاية،
فإن لما دراما
ولما تبكي على الحاجة الحقيقية اللي فعلا تستاهل ما يصدق، لأنه هذه أتعود عليها. فأنا حتى في الخلاف أقول لهم يا جماعة موش على أي حاجة أنت زعلانة وغضبانة، وممكن كمان يعني ترك البيت، أنا من الأشياء اللي برضو حط عليها إكس، لا تخرجي من بيتك، خليكي في بيتك معززة مكرمة، وحتى في غرفة نومك حتى خاص ما أنت وياه حتى الأولاد لا يدروا، خليكي في غرفة نومك الخصام اللي أنت وياه، لكن أخرجوا كأنكم عادي عشان الأولاد. لكن إنه على الصغيرة والكبيرة الزعلة ترى ما يصير لها قيمة عند الرجل، ليه؟ خلاص اتعود عليها، يقول هذه طبعها كذا، وتيجي عند الكبيره خلاص هو اتعود على انه ايه الكبيره
كله تزعل وتهجر وتبكي
كله سيان عندها. فانا بقول له لا، اتكلم معها اقول لها يا بنت الحلال يعني انه البكاء هذا ايش سببه، ممكن يكون عندها تراكمات، يمكن في شيء جواتها ترى هي
بيخليها تبكي،
خليها تبكي، ممكن تكون هي اتعودت هذا الشيء حتى من بيئتها من بيت اهلها، فهي اخذت هذا الطبع حتى لما اتزوجت. فلا طبعا هذا الشيء ما حينفع، مش كل شيء بالبكاء ابدا.
نرمين انا مبسوطه بوجودك كثير، نورتي حلقتنا اليوم، يعطيكي الف عافيه.
طب حاجه بس حاجه حقولها، الموده والرحمه من اهم اساس الزواج الناجح، والرحمه ترى يا جماعه ترى اعم واشمل من الحب، الرحيم ممكن يحب لكن مش كل واحد بيحب ممكن يكون رحيم،
صح؟
فيعني فلازم احنا نداري حياتنا، نعرف شريك الحياة ونعرف شريكة الحياة ايش بالضبط احتياجاته، المرأة لها احتياجات، الرجل لها احتياجات، النفسية عند الرجل غير نفسية المرأة، لما اعرف انه هذه نفسية المرأة بالطريقة دي هعرف اتعامل معاها، وما حقول والله هولت الموضوع لانه المرأة عاطفية، الرجل بطبيعته عقلاني، فلما اعرف انه هذه طبيعة الرجل وهو لما نتعامل معاي الشغلة الفلانية مو عشان هو قاصدني انا كزوجته، هو بيتعامل معاي كطبيعة رجل. الرجل. لما كل ما أفهم طبيعة الرجل كل ما أفهم طبيعة المرأة حيصير في الفجوة في الخلافات ترى كل ما لها حتقل 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 وحيصير في اللي هو التغافل اللي هو اللي فيه مرونة مش تغافل اللي معناته إنه أنا شايفة كشبة بس ما أشيلك هي لك أنا بعمل تراكمات لا أنا لأنه أنا في عندي مرونة وفي عندي أولويات إني أنا أنتبه لها وفي أشياء ثانية لا لازم أوقف عندها وأتفاهم معها ويكون في إنصات واستماع وحوار جيد بينهم هم الاثنين. والله يوفق جميع المتزوجين والمتزوجات واللي مقبلين على الزواج خدوا معلش دورات في يعني حقوق الزوج حقوق الزوجة واجبات الزوج واجبات الزوجة وإيش هي المسؤولية في الزواج والله يوفقكم يا رب
يا رب. نرمين نورتينا شكرا لوجودك ووقتك اليوم معنا نرمين بحيري المستشارة الأسرية الكوتش المتخصصة في الوعي الذاتي كل شكرا نرمين شكرا لك
الله يسلمك شكرا لكم
عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح فقرة عافيتك برعاية طبعا المركز الطبي الدولي. اسمحوا لي أرحب اليوم بضيفة جدا مميزة البروفيسور سامية العمودي استشارية طب النساء والتوليد من مجمع العيادة الأولى. يسعد مساكي دكتورة.
أهلا وسهلا مساكم
جميعا نورتينا شكرا لحضورك معنا اليوم.
أبدا شكرا لكم للاستضافة الجميلة.
دكتورة بداية كيف اليوم بدأ اهتمامكم بمسألة دعم الناجيات من السرطان بالذات وحضرتك علم من الأعلام اللي دائمين الكلام عن هذا الموضوع دائمين الدعم في هذه القضية؟
شوفي هي ما بدأت من اليوم طبعا ولكن هذه نتيجة لكذا حاجة. أولا كوني أصبت بسرطان الثدي قبل كده مرتين يعني في 2006 كانت الإصابة الأولى والإصابة الثانية في 2015 ميلادية وفي نفس الوقت أنا طبيبة وبشوف المرضى فتراكمت عندي الأسباب بحيث أني أنا شعرت أنه في كده شيء مفقود في نظام الرعاية لهؤلاء السيدات. فطبعا أنا بعمل استشارات عبر الهاتف كنت في الجامعة جامعة الملك عبد العزيز أنشأنا مركز لتميز لسرطان الثدي لكن هذه تبلورت على مراحل الآن فتحنا أو أنشأنا عيادة خاصة بالناجيات. ليه؟ لأنه السيدة من لحظة الإصابة أنا أعتبرها يعني تسمى حتى في العرف الطبي إنها ناجية مجرد التشخيص. الرحلة طويلة وفيها معاناة في كل مراحلها سواء في التشخيص وقبول التشخيص والتأثير النفسي ثم تأتي بعد ذلك العلاجات وطبعا كوني طبيبة نساء أيضا في علاقة كبيرة ما بين العلاجات وما بين المشاكل النسائية الخاصة في هذه المرحلة من هنا جت فكرة إنه نعمل عيادة بحيث إن إحنا نستطيع أن ندعم المرأة من البدايات.
دكتورة اليوم إيش فوائد وجود عيادة متخصصة لدعم ورعاية الناجيات من السرطان؟
شوفي أول حاجة إحساس السيدة بالارتياح إنه في هناك من يتابعها من اللحظة الأولى تستطيع أن تجده إلى نهاية الرحلة إلى ما شاءت. الأمر الثاني بعض المشاكل النسائية بتختلف في طرق العلاج والتشخيص لما تكون سيدة أصيبت بالسرطان عن سيدة لم تصب بالسرطان وهذه إحنا كأطباء نساء ولادة نعرف ولكن ليس بالعمق اللي إحنا هذه العيادة نركز فيها على مثل أديكي مثال العلاجات في أشياء معينة إحنا ما نستطيع نعطيها لمريض السرطان في أي مشكلة نسائية فهذه مهمة. الأمر الثاني في الإنجاب وفي الخصوبة وفي الحمل وإلى آخره هذه كلها مشاكل تتعلق بالسرطان وتتعلق أيضا بالأمور النسائية اللي هو تخصصي الأساسي.
دكتورة حضرتك ذكرتي أنه الرحلة طويلة وفيها مراحل كثيرة، متى تبدأ رحلة دعم المرأة بمواجهة السرطان؟
تبدأ من لحظة سماعها للخبر. الناس بتختلف، البشر يختلفوا، يعني السيدات في سيدة تتقبل الأمر وترضى، يعني أنا عندي سيدة أنا نفسي معجبة بيها في خطوات التشخيص، راضية مبتسمة ما عندها أي مشكلة ومتفاهمة، فالرضا هذا طبعا ما بيحدث كثير، وقد يكون ظاهريا إنه بعد كده تبدأ تشعر بشوية
الانهيار.
لكن في كثير الكثرة يكون التشخيص صادم ما هي متوقعته، يكون التشخيص مؤلم، هي تعرف عن السرطان كثير من الأمور الغير صحيحة، فبالتالي تحتاج للدعم حتى تتبين إيش المعتقدات الخاطئة، إيش الخطوات اللي حتمشيها في العلاج، فين حتروح من هذه الرحلة. فهذه كلها لابد من تقديمها للسيدة من لحظة التشخيص.
دكتورة إيش هي أصلا صور الدعم اللي لازم تتلقاها المرأة بمواجهة سرطان؟ الدعم الطبي حضرتك تطرقتي له.
نعم، هي طبعا شوفي الدعم ليس فقط للمريضة، دائما أنا أقول إحنا بنغفل دور الزوج، يعني
شريك الحياة.
نعم، تلاقينا كلنا نقول له أهتمي بيها وانتبه لها وإلى آخره، ما بنتكلم عن إنه الرجل أيضا بينهار لأنه هذه رفيقة زوج، يعني عمره
صح.
الأمر الآخر إنه التشخيص يعني تبادل الأدوار في العائلة، إحنا عارفين السيدات إحنا اللي نودي مدارس وإحنا اللي نقضي سوبر ماركت وإحنا اللي نربي الأولاد
صح.
في فترة المرض تلاقي الرجل يعني أصبح هو المسؤول عن كل هذه المسؤوليات، فهنا يحتاج هو أيضا إلى دعم نفسي. أحيانا طبعا في الدعم المالي، الدولة موفرة دعم مالي لهذه الشريحة فهذا مهم جدا. الدعم اللي هو إنها تجد أحد في أي لحظة تستشيره في أي أمر يخص الإصابة.
دكتورة لو تسمحي لي أسأل سؤال برا أسئلتنا اليوم، مؤخرا الفنانة اللبنانية إليسا أصيبت بمرض سرطان الثدي والموضوع عمل ضجة، وقالت أنه أنا زعلت وبسبب الزعل اتأثرت ومرضت هذا المرض. إيش رأيك في الموضوع؟ هل ممكن فعلا زعلنا إحنا كسيدات بما أنه إحنا نكتم ومو كثير نتكلم يمكن الأشياء اللي توجعنا، ممكن أن نوصل لهنا بسبب أنه إحنا زعلنا؟
طيب خليني أكون علمية، يعني من ناحية طبية بحتة.
أوكي.
ما في شك أنه الحالة النفسية لها علاقة بالمناعة. إحنا لما نكون في حالة نفسية سيئة تلاقي المناعة تنخفض، وتكون هذه فرصة للخلايا السرطانية اللي تكون موجودة أصلا عندها استعداد السيدة فتظهر السرطان. لكن هل الزعل وهل التأثير أي أزمة عاطفية نفسية هو سبب مباشر؟ حقيقة لا، ما لم تثبت في الدراسات.
نعم دكتور، اليوم إيش أبرز الأثار الجانبية اللي ممكن تتعرض لها الناجية من السرطان وبسببها تكون في حاجة لرعاية طبية ونفسية خاصة بحالتها؟
شوفي أشياء كثيرة، أولها الخوف من المستقبل، إيش حيصير لي، إيش حيصير لأولادي، كلنا
طبعا
نفس المفهوم. يعني أنا أتذكر لما عرفت إنه اللي عندي سرطان أول حاجة خطرت على بالي أولادي إيش حيصير فيهم، كلنا أمهات، فهذا عبء نفسي. وعشان كده أنا دائما أقول لابد من إننا نعمل دعم للزوج وللزوجة وللأطفال أيضا الأبناء. الأمر الثاني العلاجات متعبة، يعني بعض أنواع الكيماوي لها تأثيرات كبيرة على المرأة، بتلاقي الشعر يتساقط، تغيير في الجلد، تغيير في المزاج، فكلها هذه أثار جانبية تحتاج المرأة إنه نمكنها صحيا، وهذا اللي بقوله دائما التمكين الصحي، إنه نعرفها المعلومات السليمة وكيف تتعامل مع هذه الأعراض الجانبية.
طيب دكتور اليوم كيف طبعا واحدة من مخاوف السيدات بالذات لو جاها في مرحلة عمرية يمكن صغيرة على طول أكيد رح تفكر بنفس الغريزة اللي هي غريزة الأمومة وإيش رح تكون فرصي بالإنجاب وهل ممكن أنجب أتعالج أتعافى كيف رح تقدرون تساعدون مريضة السرطان من هذه الناحية؟
شوفي هذا سؤال مرة جيد. إحنا بفضل الله عز وجل الطب بيتطور تقنيات بتتطور يعني زمان ما كانت في حلول متاحة الآن تغير الوضع. يعني أول حاجة لو أصيبت شابة مثلا في العشرينات حتى قبل الزواج أو بعد الزواج لو أصيبت السؤال اللي تفضلتي به هو ده إنه أقدر أحمل أقدر أنجب
طبعاً.
إلى آخرين. الآن في تقنية حديثة نسبيا اللي هي تجميد البويضات وتخزينها. إحنا هذا يعني بيكون واحد من الخيارات الأساسية ودائما أنا يعني على مدى السنين هذه إحنا بنحاول نتواصل مع زملائنا وزملائنا يعرفوا هذه اللي هم بيعطوا العلاجات الكيماوية أو الإشعاعية. العلاج الكيماوي بعض أنواعه والإشعاعي يؤثر على المبيض فيؤدي إلى تدمير البويضات ويؤدي إلى ضعف الخصوبة. طبعا متى تكون المشكلة؟ لو جاتني السيدة أخذت الكيماوي وعادة بياخذوا الكيماوي لو ما أحد قال لهم على المعلومة هذه وتقعد سنتين ثلاثة تدور من مكان لمكان تبغى تحمل وما تحمل تيجي عندنا نقول والله إحنا آسفين المبيض خلاص توقف عن العمل. المفروض هذا ما يحدث الآن خلاص إحنا عندنا التقنيات متوفرة عندنا الفتوى الشرعية طلعت من هيئة كبار العلماء في 2019 ميلادية بجواز تجميد البويضات للمصابات بالسرطان. إذن إحنا عندنا كل الأمور ميسرة. عادة إحنا بنقول لها إذا كانت هي جاتني في فترة مناسبة اللي هي قبل بدء العلاج وأنا دائما أكتب في تغريداتي وكل مكان حاولوا أنكم قبل الكيماوي تروحوا تشوفوا طبيب النساء والولادة والعقم أيضا اللي هم حق أطفال الأنابيب لأنه هنا حتى البنت أو متزوجة نقدر إن إحنا نرتب لها بحيث إنه نجهزها لسحب البويضات وتجميدها. وعادة التجميد ممكن تقعد 15 سنوات مجمدة هذه البويضات. لو ربنا أكرمها بالزوج بعد كده إن شاء الله مثلا الفتاة أو لو اثنين متزوجين يعني السيدة متزوجة بالأصح هنا بنسحب البويضات وبناخد الحيوانات المنوية ونلقحها اللي زي أطفال الأنابيب وتكون هذه عبارة عن لقيحة مجمدة. يعني في عندنا اللي هو المراحل الأولى من تكون الجنين مجمدة أو البويضة لوحدها وقت ما هم يخلصوا العلاج وطبيبهم يقول لهم ما عندك مشكلة تقدروا الآن تحملوا يرجعوا يستردوا هذه المخزون اللي موجود. والمخزون عادة البعض يتخوف إنه والله هل فيها اختلاط للعينات لا. أنا كنت في لجنة من اللجان حق وزارة الصحة لوضع القواعد المنظمة لمراكز الإخصاب. الرقابة على هذه الجزئية عارف البنك يمكن أكبر بنك في الدولة كيف يعني أو في العالم نفس الشيء في نسبة الأمان فيه مطلقة بإذن الله.
طيب دكتور الإجراءات الخاصة بالحمل والولادة أيضا للناجيات من السرطان هل في إجراءات خاصة فيهم؟
نعم إحنا كنا زمان طبعا أنا بتكلم معك عن زمان لأنه أنا لي 30 حوالي 40 سنة يعني من تخرجي. إحنا كنا في الماضي لما تحمل السيدة وهي مريضة سرطان نبدأ السؤال هل ننزل الحمل ولا لا هل نجعلها تستمر ولا ما تستمر أو تشخص أثناء الحمل إنه عندها سرطان. طبعا الآن تغير المفهوم ووجدوا في الدراسات كثيرة إنه الإجهاض ما يغير كثير من النتائج لكن يعتمد هذا على عدة عوامل يعني ما هو مطلق بمعنى يعتمد على نوع الورم مرحلة الورم يعتمد على مدة الحمل فأيضا نوع العلاج اللي حتاخده. بشكل عام العلاج الكيماوي والإشعاعي ما نقدر نعطيه في الثلاث شهور الأولى لأنه هذه فترة تخلق الجنين وممكن يأثر على الحمل، لكن بعد كده إذا كان الأمر استدعى، وإحنا طبعا ما نحب نأجل العلاجات كثيرا لأنه عشان ما يتطور الورم، ممكن بعد الثالث تأخذ العلاج. تيجي المشكلة لو لليك طبيب الأورام لا أنا لازم أبدأ الآن، ما أقدر أنتظر ثلاثة شهور تعديها، هنا يأتي السؤال الشرعي واللي له يعني قواعد شرعية، بحيث أنه فريق من الأطباء
يأخذ قرار،
يأخذ القرار
أنه ينزل الجنين ولا تكمل
ولا ما ينزل. بالضبط.
دكتور أنا وياك رح نطلع فاصل ونرجع نكمل لها حوار مرة أخرى.
ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعينا مجددا، اسمحوا لي أرحب بضيفتنا اليوم بروفيسور سامي العمودي، استشارية طب النساء والتوليد من مجمع العيادة الأولى بجدة. دكتورة لو تسمحي لي أتطرق لمؤلفاتك وإصداراتك، خلينا نبدأ بسلسلة التمكين الصحي والحقوق الصحية. قررتي تكتبين هذه السلسلة، ليش دكتورة أخذتي هذا القرار؟
والله شوفي أنا يعني من خلال الممارسة كنسة ولادة بشكل عام في الأول، يعني لقيت أنه في ضعف في الوعي بالأنظمة والتشريعات اللي تكفل كثير من الحقوق، بمعنى المرأة عندها حقوق كثيرة ولكن هي ما تعرف عنها للأسف الشديد. فكان التمكين الصحي هذه برضو مبادرة أطلقتها على أساس تمكين المرأة إنها تعرف هذه الحقوق، وخاصة فئة أو شريحة اللي هم مريضات السرطان. يعني أعطيكي مثال، الحقوق ممكن تكون عامة لمريضات السرطان وممكن تكون خاصة. العامة مثلا التشخيص، مين له الحق يعرف التشخيص؟ القانون والنظام وزارة الصحة والشريعة تكفل للمرأة إنه هي إذا كانت عاقلة بالغة، طبعا البلوغ 18 سنة فما فوق، فهي اللي لها الحق وحدها إنها تعرف التشخيص. اللي بيحصل عندنا وده حصل لسه قريب يعني معايا، ودائما بيحصل إنه سيدة وتشخصت فزوجها يبغى ياخد النتيجة، فقلت له والله أنا أعتذر أنا ما أقدر أعطي النتيجة إلا
لصاحبة الشأن
للمريضة. بالضبط. طبعا هو أستاء من هذا، حاولت أشرح له إنه هذا النظام وهذا القانون وإلى آخره، لكن إحنا نعاقب يعني حتى في الأنظمة لو أفشينا سر مريضة إلى أحد تاني، إلا إذا هي قالت لي. أحيانا تيجي السيدة تقول لك أنا ما أعرف، بلغ زوجي بلغ أولادي، أو تقول لك يعني بلغي بس فلان، هنا يختلف الوضع.
نعم، فهذه السلسلة لتعريف الناس بحقوقهم.
صحيح، وخاصة كمان الحقوق الإيجابية اللي أنا تخصصي كنساء ولادة، اللي هي زي ما قلنا قبل كده اللي هي حفظ الخصوبة، تجميد البويضات، الحمل والسرطان، كلها هذه أمور مشتركة فيها حقوق للمرأة.
دكتورة كمان كان في كتاب تمكين الفتيات صحيا ونفسيا واجتماعيا، ليش كتبت هذا الكتاب؟
والله هذا من أحب الكتب لقلبي، يعني دائما أنا أؤمن أنه حتى يحدث تغيير في أي مجتمع في معتقداته أو مفاهيمه أبدأ بالجيل الجديد.
الجيل تأسيس.
بالضبط. فأنا لما أتكلم على التمكين الصحي للمرأة وأعرفها بحقوقها، الأولى والأجدى أني أبدأ بالصغيرات.
نعم.
أنه هما البنات الصغيرات هدول أولا في معلومات كثيرة يجهلوها، الأمهات مو كلهم على مستوى واحد أنه
طبعا
يكون في حوار. الأمر الآخر أنه جميل أنه الفتاة الصغيرة تعرف، ما لها وما عليها. طبعا المعلومات بحسب السن يعني تكون مناسبة للسن. فهذا الكتاب تحديدا بيتحدث عن التمكين صحيا نفسيا اجتماعيا، بمعنى حتى النواحي النفسية للبنات الصغار تلاقيها مرة زعلانة ومرة تبكي ومرة كده
ما حد يفهمني
بالضبط. فإحنا يعني هذه كلها عبارة عن نشر للوعي بين الفتيات الصغيرات.
دكتورة كمان كان في واحدة من المطبوعات منجزات وحدة التمكين الصحي بكلية الطب، عن إيش تتكلم؟
إحنا وحدة التمكين الصحي أنشئت في 2016 ميلادية،
نعم،
وأنشأناها في كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز. طبعا ربي أكرمنا بأشياء كثيرة، أهمها أنه قدرنا ندخل مادة التمكين الصحي يعني الأنظمة والتشريعات في منهج التدريس حق سنة رابعة طب وخامسة طب بشري وفي كلية التمريض. فهذا هنا البداية أنه الممارس الصحي ما يجي في يوم الأيام يقول لي أنا ما كنت أعرف أنه أنا ما أسوي طبعا حاجة كذا، فهو حماية للممارس وأيضا المرأة والرجل يعرفوا كيف الحقوق هذه وكيف يتعاملوا معها.
نجي دكتورة اللي الأكثر كتاب يمكن أخذ صدى وناس كثير تأثرت يمكن بهذا الكتاب، لأنه يتكلم عن قصة حضرتك وذكرت امرأة سعودية. كيف انكتب هذا الكتاب دكتورة؟ أحس كل الناس عندها فضول تعرف كيف انكتب هذا الكتاب.
والله شوفي
من كثر ما تكلمت عنه الناس كيف انكتب.
شوفي أنا عاشقة للكتابة من أيام كنت طالبة، يعني عاشقة الأدب ولي كان عمود ثابت في كذا صحيفة محلية.
نعم.
وفي نفس الوقت كنت دائما أحس إنه إحنا الجيل القديم هذا نبغى نرسل رسائل للأجيال الجديدة عشان يعرفوا كيف كان كيف كنا إحنا وكيف صاروا هم. يعني أنا مثلا كنت دائما أعزز الفكرة عند بنتي، أحكي لها كيف كانت حياتنا وكيف هم جيل محظوظ عندهم أشياء إحنا ما كانت عندنا. فكتبت من يوم ما ولدت كيف كانت أنا ولدت. طبعا والدي الله يرحمه توفى وأنا طفلة، فهذه طبعا مرحلة اليتم كانت واحدة من الأزمات
طبعا.
سبحان الله. وبعد كده كيف المدارس كانت أيامك، كيف لما دخلنا الثانوية المجتمع كيف كان السعودي، لما جينا نخش طب كان في رفض يعني اللي عندك طبيبة يعني في أنثى وسيدة وفتاة تروحي الطب. أنا أتذكر كانوا يروحوا لأمي الله يرحمها ويقولوا لها أنت دحين من جدك حتخليها تروح المستشفى وتبات وكذا. طبعا أمي سيدة عظيمة عندها إصرار وطموح، ما كانت يعني تستمع لهذا الكلام. فإحنا تعبنا حتى في الكلية، إحنا كنا يعني محظوظين بمناهج قوية، وفي نفس الوقت إحنا زي فأر تجارب يجربوا علينا، لأنه إحنا أول طبعاً دفعة طالبات طبيبات نتخرج من كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز. طبعا بعد كده انتقلت إلى قصتي مع السرطان الفترة هذه، ثم إنشاء مركز التميز والسرطان الثدي في الجامعة وإطلاق مبادرة التمكين الصحي.
دكتورة حضرتك حائزة على جائزة وزارة الخارجية الأمريكية العالمية لشجاعة المرأة عام 2007 ميلادي، إيش مشاعرك عن هذه الجائزة وليش دكتورة سامي العمودي أخذت هذه الجائزة؟
سبحان الله، يعني يمكن تستغربي على كلامي، أنا في 2006 إصابتي فاستغليت إني عندي عمود أسبوعي في جريدة المدينة، فبدأت أكتب مقالات مكثفة ومركزة عن إصابتي.
نعم.
كيف حسيت وإيش عملت وكيف التشخيص وإلى آخره.
نعم.
بعدين فوجئت بمكالمة من القنصلية الأمريكية، زمان كانوا هنا في جدة، اتصلت بي سيدة لبنانية من هذا، فقالت لي أنا فلانة من القنصلية وإلى آخره، إحنا بنتابع قصتك اللي بتكتبيها في جريدة المدينة.
نعم.
وبنترجمها، وترى يعني حتى إحنا في لبنان ما عندنا حتى أحد يطلع ويتكلم بهذه الطريقة. فقالت لي في وفد حيجي من واشنطن من الحكومة الأمريكية حابين يقابلوكي. طيب ما في مانع. ف في الوقت ده يعني سبحان الله ربي كده قدرها إنه حصلت شراكة شرق أوسطية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية في قضية السرطان. أيامها كانت بوش مسز لورا بوش اللي هي زوجة بوش الرئيس السابق هي اللي عملت هذه المبادرة ما بين الولايات المتحدة وثلاثة دول: المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن.
نعم.
فلما نجوا هدول الوفد وجلسوا معاي وسألوني وليش كتبتي ولا فواحدة بتسألني تقول لي أنت جيتي أكيد طبعا أمريكا قبل كده. قلت لها أنا عمري ما رحت أمريكا. فاستغربت قلت لها شوفي أنا سافرت كتير شرق وغرب لكن أمريكا سبحان الله عمري ما رحت. فقامت قالت لي لا لا إحنا إن شاء الله نجيبك. طبعا أنا قلت يعني مجاملة لطيفة منها. ما كده فجأة كان في رمضان جاني اتصال قالوا لي ترى هذا اتصال من الحكومة الأمريكية بيكلموكي تكلمك المسؤولة. فكلمتني قالت لي إحنا في جائزة استحدثت هذا نعم. العام هذا الكلام في مارس 2007 نعم. قالت لي هذه تم اختيار سيدات على مستوى العالم في قضايا مختلفة وتم اختيارك أنت لكسر حاجز الصمت في المنطقة العربية تجاه قضية مغيبة اللي هي السرطان وفي تكريم. قلت لها والله أنا ما عندي فيزا أصلا لأني ما عمري رحت. قالت لي أنت مالك علاقة تروحي الرياض هم عندهم خبر. وفعلا رحت الرياض في 4 ساعات ادوني الفيزا ورحت هناك وكان التكريم. الناس بدأت تسألني والصحف والإعلام إيش شعرتي. أنا بالنسبة لي ما في شك فيها جزء يعني أنا بشر أكيد حكون سعيدة بجائزة ولكن كان المكسب الأكبر بالنسبة لي إنه هي كأنها دقت جرس إنذار كبير لأنه كل المجتمع كانوا يسألوا نفس اللي تفضلت به طب إيش الجائزة ليش أخذتها عشان سرطان الثدي عشان هي تكلمت عشان هي نزلت توعي الناس. فالمسج أو الرسالة اللي كنت أبغاها
وصلت وصلت. طيب دكتور العيادة عيادة النجاة من السرطان اليوم لما قررتي تفتتحين هذه العيادة هي افتتحت جديد صح دكتورة؟
صحيح.
طيب هل سبق وأنه فتح مثلا في السعودية أو في الوطن العربي شيء بهذا التخصص؟
على حد علمي وعلى حد بحثي لا هذه تعتبر أول عيادة بهذا المسمى في المنطقة العربية وكانت يعني زي الحلم بالنسبة لي أفكر فيها كثير إلى أن جاءت الفرصة المناسبة وبدأت مع العيادة الأولى فقلت لهم أنا جيتكم أبغى أعمل عيادة جديدة مفهومها كذا وكذا تعنى بالسيدات الناجيات من السرطان. حقيقة كانوا جدا رائعين ومتحمسين وفعلا هذا في أول ديسمبر بدأت هذه العيادة. لكن طبعا في العيادة أيضا مستقبل حالات العادية النساء والولادة لأنه هذا تخصصي
طبعاً.
بالإضافة إلى هدول وأنا أصلا يعني معظم اللي بيجوني بيكون عن أمراض الثدي أو رامب الثدي حميدة غير حميدة. فهذه كانت إنه فكرتي أن أوجد عيادة تجد فيها الناجية كل ما تستطيع إنها أو تتمنى تحصل عليه من دعم ومن تمكين ومن معلومات.
دكتورة بنهاية حلقتنا اليوم إيش النصيحة اللي دكتورة سامي العمودي رح توجهها للمستمعات حول السرطان ومرحلة العلاج والتعافي؟
الحقيقة هي رسالتين. أول حاجة اللي هي أهمية الفحص المبكر إنه رجاء لا تترددوا في عمل الفحص المبكر اللي هم السيدات في 40 فما فوق لأنه هذه الطريقة الوحيدة إننا نكتشف الورم مبكر. لو اكتشفنا مبكر نسبة الشفاء عالية جدا تكاد تصل إلى 90-95%. الرسالة الثانية للسرطان مريضات السرطان وغيرهم لابد أنك تتمكني وتعرفي حقوقك الصحية. من غير ما تعرفي حقوقك الصحية لن تناليها. والحقوق الصحية في المملكة العربية السعودية أكاد أجزم أنها مكتملة من الناحية الطبية من الناحية الصحية. كل التشريعات موجودة لحفظ وكفالة حق المريضات.
دكتور دكتورة نورتينا وشرفتينا، شكرا لوجودك. ودكتورة أنت من الرائدات في كل شيء تفعلينه، في الجائزة وفي العيادة وفي حتى في تخصص حضرتك. أنا تشرفت شخصيا باللقاء معك اليوم، سعيدة جدا بحضورك. كل التوفيق دكتورة باللي جاي دايما وأبدا لك. بروفيسور سامي العمودي مستمعينا كانت ضيفتنا اليوم، استشارية طب النساء والتوليد من مجمع العيادة الأولى بجدة. كلها شكر دكتورة، تحياتك.
أهلا وسهلا.